إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ربنا عز وجل اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ورباه فأحسن تربيته، وقال له في محكم كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بعثه إلى الناس بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وافترض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ما افترض على الناس من طاعته والعمل في كتابه سبحانه وتعالى، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال له: واتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم بعد ذلك أمره سبحانه وتعالى أن يبلغ ما أنزل إليه، أن يبلغه للناس كافة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وشهد الله عز وجل بهذا التبليغ، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى شاهدا له بذلك أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وبين ربنا عز وجل أنه إذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بتبليغه أو بلغ ما لم يؤمر بتبليغه فإن عقوبة ربه عز وجل تحل به، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك في قليل أو كثير، في صغير أو كبير. فقال سبحانه وتعالى في شأن هذا الأمر: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. رباه وبعثه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وأمره بطاعته والعمل بكتابه، وأمره بتبليغ ما أنزل إليه، وعلمه أنه إذا لم يبلغ ما أنزل إليه أو بلغ ما أنزل أو بلغ ما لم يؤمر به فسيكون أنه ستحل به العقوبة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه ذلك. ثم أمره سبحانه وتعالى بعد هذا كله أن يبين للناس ما أنزله الله إليهم من القرآن الكريم. أمره أن يبين لهم ما أنزله من القرآن مما خفي على الناس. أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يبين للناس ذلك، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم بعد ذلك أمر الناس بطاعته صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المراحل كلها أمر ربنا عز وجل بطاعة هذا النبي عليه صلوات الله وسلامه، فأمر الناس جميعا أن يطيعوه، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعل طاعته استقلالا عليه صلوات الله وسلامه، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل طاعته من طاعة ربه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. بما يطيع الناس عباد الله، أو فيما يطيع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يطيعونه في كتاب الله وفي سنته التي بين بها كتاب الله عز وجل، إذ أن السنة شارحة لهذا الكتاب، ولها مع الكتاب حالات كما قرر ذلك أئمتنا، أقولها على جهة الإيجاز والسرعة. الحالة الأولى أي للسنة المطهرة مع كتاب الله عز وجل ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تأتي السنة مقررة للحكم ومؤكدة له، ويكون هذا الحكم في كتاب الله، فيكون ذلك من طوارد الأدلة وتضافرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس عنه أو بطيب نفس منه. وهذا الحكم مقرر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فجاء الحكم في السنة مقررا للحكم في القرآن، فيكون ذلك من طوارد الأدلة ومن تضافرها. ثم تأتي السنة الحالة الثانية مبينة ومفصلة لما أجمل في كتاب الله عز وجل، تفصله وتبينه كالصلاة وغيرها. الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، لكن لم يبين لنا شروطها ولم يبين لنا أحكامها، وكذلك الحج والصوم والزكاة والأخلاق والمعاملات والعقائد وكل ذلك. فالسنة تبين ما أجمل في كتاب الله عز وجل. الحالة الثالثة أن تأتي السنة بحكم سكت عنه القرآن، وهذا كثير جدا. أحكام كثيرة جاءت بها السنة وعقائد جاءت بها السنة سكت عنها القرآن الكريم. من ذلك مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، فهذا حكم سكت عنه القرآن وقررته السنة. إذا الحاصل عباد الله من وراء هذا أنه يجب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية فيما أوجبه أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم، واجب العمل بذلك. هذا الكلام وتلك المقدمة الموجزة إنما أقولها لأن هناك من يتحدث في أجهزة الإعلام فيتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينكر حجية السنة وينكر العمل بالسنة ولا يحتكم إلا إلى القرآن الكريم كما يقول في زعمه، وكما سأقرأ عليكم الآن ما نشر في جريدة الأهرام في السبت قبل الماضي، وكنت أود أن أتحدث فيه الجمعة السابقة، ولكن قدر الله أن شيخنا محمد صفوت جاء وحدثنا وأسحفنا بذكر الله والدعاء جزاه الله عنا خير الجزاء. الحاصل أن هذا الذي تكلم عباد الله في هذا الأمر كنت لا أود والله، يعني ترددت كثيرا في أن أتحدث في هذا الأمر، ولكن وجدت أن العاقبة في ذلك أحمد، وأن أقوم بما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكما هي العادة أنني لا أسمي من يقع في أخطاء في أمور الدين أو ينشرها، وهذا إنما أفعله اقتداء ببعض علمائي، فإنهم كانوا لا يذكرون الأسماء ويرون أن ذكر الأسماء آداة للطعن في الناس، والأصل أن العلم الشرعي ليس آداة لذلك. والأمر الثاني أنهم كانوا يرون أن الله سبحانه وتعالى لعله يتبارك هذا المخطئ برحمته فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجل الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن له سوءات قبل ذلك، وفيه خطورة على عقول الناس من ناحية أمر دينه، لذلك سأسميه ليحذروا من يسمعني وليحذر منه. فهذه ليست أول سوءات هذا الرجل المدعو الدكتور مصطفى محمود، ليست أول سوءاته أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأقرأ عليكم من الجريدة كلامه وكيف طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرها وبين أننا لا حاجة لنا بها. هذا الرجل عباد الله له سوءات سابقة، أقول هذا حتى تعلموا أن هذا الكلام ليس غريبا عليه، ولكن واجب على أهل العلم أن يبينوا للناس وأن يرشدوهم إلى الحق الذي ضل عنه الناس. فمن سوءاته ما كان قد كتبه في كتابه القرآن محاولة لفهم عصري، قال هذا الرجل حاول أن يفسر كتاب الله وهو ليس من آل هذا الشعب، ليس من آل هذا الشعب، وليس له في العير ولا في النفير، بعيد كل البعد عن ذلك. يقول في قول الله تعالى من سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقال إن غض البصر كان يمكن أن يكون في عصر الجلباب وفي عصر الحجاب والبرقع والقفازين، كأن هذا أيضا العصر لا يجوز فيه هذا. ثم يقول أما في عصر مش عارف المنجب والمجرجب الأزياء التي يلبسها أكثر نساء المسلمين الآن، نسأل الله أن يهديهم إلى رشدهم وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا. يقول أما في عصر هذا، في هذا العصر، في عصر الشعر بالنص، والله عصر الشعر المسترسل والصدر العارف والأكشاف والأفخاذ المكشوفة، فلا يمكن لأحد أن يغض بصره. ثم يقول وأنا أقول إنما النظر إلى الشعر المسترسل وإلى الفخذ المحمى فله حسنات، فله حسنات. هذا قد قبل نجمه، هذا الكلام كتبه حوالي سنة 80، كتاب هذا طبعته سنة 80 أو 82. وفي هذه الفترة حين احنا في 99 قبل نجمه وقل من يذكره، فماذا يصنع؟ يريد أن يخرج بشيء على الناس ليتكلم ويقول المصطفى رسول الله، هو يهدي بنفسه ويدري بنفسه، يتعرض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحالك حال القائل أناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأظهر قرنه الوعد. أقرأ عليكم ما قال هذا الرجل أول ما تكلم في الشفاعة وأنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك شيخنا الفاضل الشيخ محمد صفوة في الجمعة الماضية. ولكنه ما أراد الشفاعة يا عباد الله لذات الشفاعة، إنما أراد أن يجعل الشفاعة مثلا للسنة. والشفاعة كما تعلمون أمر عقائدي، الشفاعة أمر عقائدي ليس لا يتعلق به أحكام في الدنيا، إنما هو أمر يعتقد كل مسلم وهو محبوب إلى كل مسلم. فما زال المسلمون يدعون في كل وقت اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا الصالحين من عبادك من الأنبياء والمرسلين والشهداء. ما زال المسلمون يدعون بذلك. فلما تكلم بالشفاعة وجعلها مدخلا لإنكار السنة كان ذلك من خذلان الله عز وجل له، لأن هذا الأمر لا يحبه أي مسلم. فهناك من المسلمين حتى الظالمين الذين بلغوا العتو في الظلم عندهم أمل أن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فجاء وتكلم أنكر الشفاعة، طبعا الكلام طويل، وهذه والله أكثر من واحد أعطاني الورقة هذه، وهذا مما جعلني أتكلم فيها. كلام كثير جدا كما قلت في الشفاعة، لا أتعرض لها، فالشفاعة تحتاج دروس كثيرة جدا لفهمها وبيانها واعتقاد أهل السنة والجماعة فيها. بعد أن تكلم قالوا علينا أن نفهم الشفاعة في هذه الحدود اللي هو أنكرها يعني. ثم قال والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه بنفسه من أي تحريف، وقال في كتابه المحكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يقل لنا رب العالمين، اسمع وانتبه، قال ولم يقل لنا رب العالمين إنه حفظ كتاب البخاري أو غيره من كتب السيرة. دائما في المقال لا يقول كتب السنة، يبالغ في إنكار السنة. سترون كل كلامه يقول كتب السيرة. وراجع المقال في تاريخ 15 محرم وواحد من مايو، يقول ولم يقل لنا ربنا إنه حفظ كتاب البخاري، إنه حفظ لنا كتاب البخاري أو غيره من كتب السيرة. يقول وما يقوله البخاري مناقض للقرآن. الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من فاه، إن يقول إلا كذبا وافتراء. يقول اسمع ماذا يقول، يقول وما يقوله البخاري مناقض للقرآن، لا يلزمنا في شيء. بل أنت الذي لا تلزمنا في شيء، والله ما لك من أثارة من علم. كثير من الناس ينخدعون بأمثال هؤلاء لأنهم يأتون لهم بالصور والإعجاز العلمي هذه، والله كثير ما يخطئون فيه. لكن من يبحث وراء من؟ من يبحث وراء من؟ أو يسمع الجاهل العام يرجع ويطلع يجعل من هذا عالم زمان. هذه المصيبة وهذه الأسف. يقول وما يقوله البخاري مناقض للقرآن ولا يلزمنا في شيء، ويسأل عنه البخاري يوم الحساب ولا نسأل نحن فيه. ثم يقول ولم يكن البخاري رضي الله عنه وأرضاه هو الوحيد الذي خاض في موضوع السيرة النبوية، لكن كتاب السيرة كثيرون وقد تناقضوا، كما قلت يقصد بالسيرة السنة، وهذا من مبالغة منهم في إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما جاء بلفظ السنة في المقال، كل كلامه يقول كتب السيرة. يقول لكن كتاب السيرة كثيرون وقد تناقضوا واختلفوا بين بعضهم البعض، وامتلأت كتب السيرة بالموضوع والمدسوس من الأحاديث والعجيب والمنكر من الإسرائيليات. وقرأنا في أكثر من كتاب من كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، قال وهو كذب وافتراء لا يعقل، فقد مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغنائم وخيرات البلاد المفتوحة تجبى من كل مكان، وللرسول ولفقراء المسلمين نصيب منها وهو الخمس بحكم القرآن. ما شاء الله. يقول والعمدة المعتمد في جميع أمور الملة، اسمع، والعمدة المعتمد في جميع أمور الملة هو القرآن المجيد، نتمسك به ونحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة، وما تناقض من كتب السيرة مع القرآن لا نأخذ به، فالذين كتبوا السيرة بشر مثلنا يخطئون ويصيبون، أما القرآن فهو الكتاب المحفوظ من رب العالمين، وهو الكتاب الوحيد الموثق بين كل ما تبقى من كتب مقدسة بين أيدينا، وهو المهيمن عليها جميعا بلا استثناء. ثم من تناقضه، أقولها من تناقضه فقط لتعلموا أنه متناقض، يقول ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران آية 128 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيرجع إلى موضوع الشفاعة، ثم يقول وحينما جاء البلاغ للنبي في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين بادر النبي صلى الله عليه وسلم فنادى على أهل بيته يا خديجة إني لن أغني عنك من الله شيئا. هذه جرها من إيه؟ هذه أتى بها من القرآن ولا من السنة؟ يا عائشة إني لن أغني عنك من الله شيئا، مع أن الأثر ما في عائشة أبدا. يا فلان ولم يدع أحد من أهل بيتي إلا أبلغ. قال وهذا كلام السيرة وكلام كتاب السيرة أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغنى مسيرة، يعني يستشهد بما يقول أيضا من كتب السيرة كما سمعنا هي كتب إيه؟ كتب السنة. فالحاصل دعوة إلى إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل مثلا ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو موضوع الشفاعة، وكما قلت هذا من خذلان الله عز وجل له، فإن موضوع الشفاعة موضوع عقائدي وفي الوقت نفسه أمر محبوب إلى الناس كلهم. ثم ماذا عباد الله؟ يقول إن الله حفظ لنا القرآن ولم يحفظ لنا البخاري وغيره من الكتب، يعني لم يحفظ لنا السنة. هو يجيب الأشياء واحدة واحدة. هذا الكلام صحيح أن الله حفظ القرآن ولم يحفظ السنة؟ هل هناك ما يدل على أن الله عز وجل حفظ القرآن والسنة معا؟ والله الأدلة أكثر من أن تحصى في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما كتاب الله يقول الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنور الله عز وجل كما قال أئمة التفسير هو شرعه ودينه، وشرع الله ودينه يشتمل على الكتاب والسنة. لا يكون شرع الله ودينه مشتملا فقط هو المقصود به القرآن فقط، إنما المقصود به السنة. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. إذن إنكار أن الله عز وجل حفظ السنة هذا إنكار مرضوض، فالله عز وجل حفظ السنة كما حفظ القرآن، وتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. وهذه الأمة كما نعلم جميعا لها مزية على سائر الأمم، وهي اتصال الأسانيد. فكل الأمم السابقة أسانيدها منقطعة إلى أنبيائهم تماما. ولذلك لما قلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأمم السابقة، فليس لها نفس القرب من أنبيائها كما لنا هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنك لترى العالم من علماء المسلمين يحدثنا عن صحابي أو تابعي أو غيره من أئمة المسلمين، فتشعر كأنه يتحدث عنه وكأنه كان يعايشه وكأنه كان يراه. بسبب ماذا؟ بسبب أسانيد. ربنا عز وجل خير لهذه الأمة جهابذة حفظوا لنا هذا الدين، نقلوه الكافة عن الكافة كما نقل القرآن الكريم، نقل القرآن الكريم بالتواتر، ونقل كثير من السنة بالتواتر، حفظها الله سبحانه وتعالى. ثم العداء للسنة عباد الله، وهذا كثير ما أنبه عليه عن بعض الفرق الضالة، وإن كان بعض الناس الذين عندهم قلة من العلم يقولون ما لنا وهذا الكلام الآن. وأنا أقول ما من فرقة ضلت على عهد الصحابة إلا وما زال لها نفس في هذه الأمة، كلما حانت له فرصة ظهر. فواجب على المسلمين أن يحذروهم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر حرم الحمار الأهلي، حمار الأهلي الحمار الذي يعايش الناس يركبونه يجرون به العربات وغير ذلك من هذه الأمور، هذا يسمى الحمار الأهلي جزاك الله، الذي يعيش في وسط الناس هذا يسمى الحمار الأهلي، على عكس الحمار الوحشي. كان هذا الحمار مباح في أول الإسلام، يذبحونه ويأكلونه، كان أكله حلالا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وقد أوقد الصحابة النار، وكان طعامهم آنذاك لحم الحمير هذا، فقال أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث من ينادي فيهم أنه قد حرم الحمار الوحشي. هذا ينقله لنا الصحابي الجليل معدي المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء، وجاء في بعض الروايات حرم الحمار الأهلي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك أحدكم أن يكذبني يكون على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ثم يقول كما جاء في بعض الروايات زيادة: ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه الأمور يا أخوانا نهي في القرآن، حين لو قدم لمصطفى محمود لحم حمار أهلي مذبوح في الطريقة الشرعية يأكله، يعلم أن يأكله ويقول هذا حرام؟ إذا سألناه حرام ولا حلال، والله الذي أعتقده أنه سيقول حرام، في فطرته سيقول حرام. نقول له: ممن حرمته؟ من أين حرمته؟ عندك دليل من القرآن على تحريمه؟ عندك دليل من القرآن على تحريم اتباع ذوات الأنياب؟ عندك دليل من القرآن على تحريم النصور والصقور؟ ما حرم ذلك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من الذي حرم هذا يا عباد الله؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى. كان جبريل عليه السلام كما يقول حسان بن عطية، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. كان هذا حال النبي عليه السلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمصطفى محمود فيما قاله هذا هو واحد من ذلك الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم على أريكته، فيه كبر وعجب، يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لمن ناقشه: بيننا وبينكم كتاب الله. العمدة في أمور الملة كتاب الله، نحكمه في كل صغيرة وكبيرة. وهذا من كلمات الحق التي يرد بها بعض، فقد تلبس على بعض العوام وقليل العلم. من منا لا يقول أن الحكم كتاب الله؟ كما قالت الخوارج لعلي بن أبي طالب: فاحكم بكتاب الله، أو قالوا: لا حكم إلا لله. قال كلمة حق أريد بها ضرب. وهذا يقول كلمة حق يلبس على الناس، يلبس على الناس أمور دينهم. فهذا العداء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عداء قديم. وإذا كان نوفا الفاكلي وهو من أئمة التابعين، وحديثه في الصحيحين عن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عباس: عبر الأمة وترجمان القرآن. إن نوفل الفاكلي، وفي حجر يقول عن نوفل الفاكلي هذا يقول عنه ثقة في الفتح، يقول: إن نوفل الفاكلي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. أتدرون ماذا قال ابن عباس في رجل تابعي اجتهد في أمر لم يقص فيه إنكار سنة؟ والله هكذا انظروا في صحيح البخاري ومسلم. قال: كذب عدو الله، كذب عدو الله. ثم قال: حدثني أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا فقال، وساق حديث الخضر وموسى عليهما السلام المعروف المشهور في البخاري ومسلم. فماذا يقول عبد الله بن عباس إذا سمع هذا الكلام من هذا الرجل وينشر على الأمة ويقرأه العالم والجاهل؟ ماذا يقول؟ يقول في نوفل الفاكلي: كذب عدو الله. وقيل للمطرف بن عبد الله بن الشخير: حتى تعلموا أن العداء قديم من قبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما يزال النفس موجود، كلما سنحت له فرصة ظهر وصل برأسه. يقول مطرف بن عبد الله الشخير: قيل له: لا تحدثنا إلا بالقرآن. قال: والله ما نبغي بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من أعلم منا بالقرآن. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كنا مبينة وشارحة للقرآن الكريم. وهذا عمران بن حصين، ولعل قصته توافق هذا الذي نحن بصدده. وأسأل الله أن يوقع علي هذا الرجل فيقرأها لعله يصعد ويعتبر. عمران بن حصين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس ويحدث التابعين، فحدثهم عن حديث الشفاعة، وتكلم معهم عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له قائل: يا أبا نجي، وهي كنية عمران بن حصين، إنكم تحدثون بأحاديث لا نجد لها أصلا في كتاب الله. قال ويروي هذا شبيب بن فضالة. قال: فغضب عمران، غضب عمران وقال له: قرأت القرآن؟ قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل وجدت في القرآن العشاء أربعا والمغرب ثلاثا والغداة ركعتين يعني الفجر والظهر أربعا والعصر أربعا؟ قال لا. قال فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم أخذتموه عنا؟ ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال: هل وجدت في كل 40 شاة شاة؟ وهذا يدل لو قرأنا لا أصل حديث طويل، لكنه تبين لي أن الصحابة فعلا أعلم الأمة. قال: هل قال لكم القرآن في كل 40 شاة شاة، في كل كذا من الإبل كذا، في كل كذا من البقر كذا، في كل كذا درهم كذا، في كل كذا دينار كذا؟ قال لا. قال عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا؟ ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل يورد له بعض الأمور التي ليست في كتاب الله، حتى قال له: قرأت وليطوفوا بالبيت العتيق؟ قال نعم. قال: هل في القرآن يطوف به سبعا ثم يصلوا ركعتين خلف المقام؟ قال لا. قال عمن أخذتم ذلك؟ يعني أنتم تفعلون هذا؟ على ما تفعل؟ ممن تفعلونه؟ ومن أين أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا؟ ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال له: لقد أخذنا أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لكم بها علم. فالسنة عباد الله المصدر الثاني للقرآن الكريم، الشارح للقرآن، المبين للقرآن، لا ينبغي لمسلم أن يخالفها، فضلا عن أن ينكرها أو يسقط حجيجتها، بل ينبغي لكل مسلم أن يدعو إليها وأن ينادي كل من عاداها سواء كان من المخالفين أو من المنكرين لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة والداعين إلى السنة. عباد الله، أورد ابن الجوزي عليه رحمة الله في مقدمة كتابه تلبيس إبليس عن الأوزعي أنه رأى رب العزة في المنام فقال له الله عز وجل: أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بفضلك يا رب. فقال الله عز وجل له: تمنى عليه. فقال: أتمنى أن تميتني على الإسلام؟ فقال الله عز وجل له: قل على السنة، قل على السنة. فالسنة أصل يا عباد الله، من سلكها سلك الطريق الصحيح إلى الله عز وجل، ومن حاد عنها والله فقد حاد عن طريق الله عز وجل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
الحمار الوحشي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. السنة عباد الله كما قلت هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ينبغي التمسك بها والعمل بها وملابسة كل من خالفها والدعوة إليها. والعلماء المسلمين حق في منكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يتسلك مني الكلام نقلت حق علماء المسلمين في منكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقلت ثلاثة من العلماء الذين يعتد بأقوالهم. ذكر الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه المعروف جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، قال فيه: أما أصول العلم فالكتاب والسنة، وتنقسم السنة إلى قسمين، أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة، يعني الأحاديث المتواترة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الحجج القاطعة للأعذار، إذا لم يوجد هناك خلاف ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه إذا لم يكن لخروجه عما أجمع عليه المسلمون. هذا كلام الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع العلوم والحكم. يقول ابن حزم في كتابه الإحكام، يقول: لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. قال وقائل: هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. بل قال: لو أن امرأ لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة. يعني لو ترك كل ما يختلف فيه العلماء وقال أخذ فقط بما أجمعوا عليه وسير حياته على ذلك لكان فاسقا بإجماع الأمة، لأن ما اختلفوا فيه فيه حق. وقال الحافظ السيوطي عليه رحمة الله في كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وهذا الكتاب نزل مع مجلة الأزهر هذا الشهر، مجلة الأزهر بتنزل في أول كل شهر عربي، نزل معها هدية الكتاب هذا هو كتاب الإمام السيوطي. يعني اللي اشتغل المجلة يراجع الكتيب الظاهرية تعمل هدية على المجلة، المجلة ثمنها جنيه وتعمل هدية عليه كتاب كتيب صغير. فكان يعني أيضا من سوء حظ هذا الرجل اللي هو مصطفى محمود أن هذا الكتاب انتشر في مصر مع مجلة الأزهر. يقول الحافظ السيوطي عليه رحمة الله في هذا الكتاب، وافتحه في الصفحة الثالثة أو الرابعة، يقول: إن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، يعني من أنكر كونه حجة، أنكر الحديث كونه حجة بشرطه المعروف في الأصول، يعني ثبت أنه حديث صحيح، يقول: كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفر. ثم قال: روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب الإمام الشافعي وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. وكثير من العلماء تكلمت في هذا الشأن عباد الله، لكن هذا الكلام حتى لا نذهب مذهب التطرف والإرهاب كما قلت قبل ذلك، أنه هذا الحكم يكون للإمام أو نائبه، ولا يجوز لأحد من أحد المسلمين أن يقوم به وأن يفعله، وإلا صارت فوضى وصارت فتنة، عصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما رأيتم عباد الله إخواني كثير منهم، وآخر يقول لي الشيخ ابن باز توفاه الله، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعله في عليين وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ أيضا جاءني وأنا صاعد المنبر يقول لي: نريد أن نصلي عليه صلاة الغائب. حقيقة أرى